بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل أن يجعل لنا في هذه الأيام المباركة وما تبقى من الشهر أن يجعل لنا فيها البركة وأوفر الحظ والنصيب من رحمته ومن الفوز بالجنة ورضاه ومن العتق من النيران. وأسأل الله عز وجل أن يردنا سالمين إلى بلادنا وقد أخذنا هذا الحظر ومنعنا من الرجوع إلى بلادنا، وأسأل الله عز وجل لنا وللمسلمين رفع البلاء وأن يجنبنا الأسقام والأوجاع والأوبئة. أشكر جامع الراجحي الذي اختار هذه العنوانات المباركة التي يحتاجها واقع الأمة، ولم تزل برامج جامع الراجحي لم تزل متميزة مختارة بعناية تمس واقع الناس، فجزاهم الله خير الجزاء. موضوع هذه المحاضرة في هذه الليلة المباركة هو الحديث عن خطورة تارك الصلاة، أو خطورة الحديث عن خطورة ترك الصلاة. قد يبدو للمتتبع لهذا العنوان بأنه عنوان مستهلك، عنوان تكلم فيه كثيرون وهو كذلك، ولا أدعي أني سآتي بجديد، وكثرة الحديث في هذا الموضوع بالذات تدل على أن الأمة مصابة بفئام وشرائح من المجتمع قد تركوا هذا الركن الأعظم من الإسلام، وأن خطابنا الدعوي قصر في ردهم وفي تبليغ الدعوة لهم، أو قل في إقامة الحجة عليهم. ولعل الإخوة يسمحون لي أن أذكر إحصائية تقريبية عن نسبة تارك الصلاة في الأمة. كنت في ألبانيا قبل أعوام، سألتهم قالوا لي المسلمون في ألبانيا تقريبا 3 ملايين، نصفهم لا يصلي. سألت الإخوة في المغرب العربي عن ترك الصلاة، وسألت المسلمين في أوروبا وفي أستراليا وفي البلدان التي أذهب إليها وفي بلاد الشام وفي تركيا. كنت أسأل الإخوة في تركيا قريبا هذا السؤال وأقول لهم كم تقدروا، السؤال كان موجها لأئمة الجوامع والمساجد والعلماء والدعاة إلى الله عز وجل، كم تظنون من مجموع تارك الصلاة في الأمة وفي بلدكم؟ قالوا الثلثان لا يصلون أبدا ولا يركعونها. إذا كان عدد الأمة اليوم 1,800,000,000 مسلم، إذا حسبنا الثلثين من مجموع الأمة سيخرج معنا تقريبا 1,200,000,000 مسلم لا يصلون الصلاة أبدا ولا يركعونها. اللهم سلم سلم. إذن خطورة ترك الصلاة موضوع نحتاجه في خطابنا الدعوي ونحتاجه في برامجنا. واليوم مع الأسف كنا إلى عهد قريب في الحرمين الشريفين لا يكاد يمر شهر إلا ويتكلم الخطيب في خطبة الجمعة في الحرمين الشريفين ويتكلم عن ترك الصلاة، إما تعريضا وتطرقا إليها في خطبة أو في خطبة مستقلة عن ترك الصلاة. ولذلك كانت النسبة في الجزيرة العربية والحمد لله أقل من غيرها بسبب الخطاب الدعوي المسجدي، كان يركز على خطورة ترك الصلاة وكان يخوف الناس. وحينما جاء رجل إلى الحسن البصري وقال له يا أبا سعيد إنا نجلس مع أقوام يخوفوننا حتى تكاد قلوبنا تتقطع. فقال له الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى: لأن تجلس مع أقوام يخوفونك خير من أن تجلس مع أقوام يؤمنونك حتى يدركك الموت. ثلث الأمة لا يصلي، هب أنه ثلث واحد، هب أن مليونا فقط من المسلمين لا يركع الصلاة ولا يصليها أبدا، أليست هذه مصيبة؟ أليست هذه كارثة في حقنا نحن دعاة الإسلام، وفي حقنا نحن أئمة المساجد وعلماء الأمة؟ والله إنها مصيبة أن يوجد من بيننا مليون مسلم لا يصلي، مصيبة، أحرى أن يكون العدد أكثر من كذا مليون. أيها الإخوة، اسمحوا لي أن جعلت هذه المقدمة الصاخبة الخطرة المنذرة، جعلتها مقدمة بين يدي هذا الموضوع الذي سأتحدث عنه. ما السبب؟ ما الذي جعل في الأمة أكثر من مليون، أكثر من مليار، أكثر من الثلث لا يصلي الصلاة؟ هناك أربعة أسباب، والحديث في هذه المحاضرة ليس للمصلين أبدا، المصلون على رأسنا، أسأل الله على رؤوسنا، وأسأل الله أن يتقبل منهم. الحديث ليس مع المصلين القانتين القائمين في الذين يملؤون بيوت الله عز وجل ويملؤون بيوتهم حولوا بيوتهم محاريب يؤدون فيها ويقفون بين يدي الله عز وجل يرتلون آيات القرآن. بيض الله وجوههم ورفع قدرهم وغفر لهم وتقبل منا ومنهم جميعا. الحديث عن غيرهم ولكنه أصالة لهم. أتحدث معك أنت أخي المصلي، الحديث ليس عنك، عن شريحة غيرك، ولكنه من باب إياك أعني واسمعي يا جارة، الحديث معك. كم تعرف وكم أعرف أنا من المسلمين الذين لا يصلون؟ التفت يمنة ويسرة في زملاء، في أقرباء، في جيران، في عمالة، في الأسواق، لا يصلون الصلاة أبدا ولا يركعونها، ولا أتكلم عن صلاة الجماعة أبدا، إنما أتكلم عن الذين هم تاركوا صلاة لا يصلونها البتة. لابد أنك تعرف، ولابد أني أعرف وأشعر وأحس، وكم واجهت أناسا لا يصلون الصلاة أبدا. هؤلاء في ذممنا، والله سنسأل عنهم. واسمع إلى قول الله عز وجل: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. علماء البلاغة يقولون بأن الآية فيها حذف تنخلع له القلوب، حذف الله عز وجل الذي سيسألنا عنه، المسؤول عنه حذفه الله عز وجل. سيسألنا عن ماذا؟ عن تبليغ هذه الرسالة، عن المقصرين في الأمة. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن، من هم الذين أرسل إليهم؟ نحن سنسأل عن من علمت بأنه لا يصلي، سيسألك الله عز وجل عنه: عبدي لما لم تقم عليه الحجة ولما لم تبين له حكم ترك الصلاة. أول سبب من أسباب انتشار ظاهرة ترك الصلاة بين المسلمين هو ضعف خطابنا الدعوي. خطابنا الدعوي ضعف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بالله عليك، متى آخر خطبة سمعتها عن خطورة ترك الصلاة؟ متى أيها الطالب، متى أيها المدرس سمعت حديثا في الصباح في إذاعة المدرسة أو في الحصة خصصه المدرس والمعلم أو في مدرجات الكليات أو مع الطلاب أو مع العامة أو في مناسبة خصص عن ترك الصلاة، ضعف خطابنا الدعوي. والسبب أنه بعد هذه الرجعة إلى الله عز وجل قبل سنوات ظن أهل الدعوة وظن الخطباء وظن الدعاة إلى الله عز وجل ظنوا أن الموضوع عولج وهو لم يعالج بعد. فالسبب الأول ضعف خطابنا، الأمر الثاني في ضعف خطابنا عدم تنوع البرامج التي تعين على إرجاع الناس إلى الصلاة. أين الحملات؟ أين البوسترات؟ أين مقاطع الفيديو؟ أين الاشتراك في رسائل SMS أو في الآن في مجموعات أو اصطياد الذين لا يصلون؟ أين المسح الشامل؟ أين الدراسات الميدانية؟ أين معالجة الأثار؟ أين التدريب على الصلاة؟ أين النهوض بهؤلاء الذين لا يصلون وإحضارهم إلى بيوت الله عز وجل وإحضارهم إلى المساجد ومعالجتهم حتى يتذوقوا أمر الصلاة؟ والله لو تذوقوها فلن يتركوها أبدا. هذا خبيب حينما عرض على القتل قال دعوني أصلي ركعتين، الله أكبر. دار في خلده أنه إذا حرم من الحياة فلن يعدم أن تكون خاتمته ركعتين يتلذذ بهما، ومع ذلك تجوز فيهما. فلما سلم قال والله لولا أني خفت أن تقولوا بأنه أطال خوفا من القتل لأطلتها. إذن السبب الأول هو ضعف خطابنا في الدعوة إلى الله عز وجل. إذن السبب الأول هو ضعف خطابنا الدعوي التنوعي الحضاري الشامل الذي يطوع التقنية ويطوع ويكون راقيا في أسلوبه ويخترق الناس ويصل إلى جميع الناس في موضوع الصلاة. هذا هو السبب الأول. السبب الثاني هو التشويش على فتوى من قال من العلماء، وهي الفتوى الراجحة والقول الراجح أن تارك الصلاة لا حظ له في الإسلام. لا أقول الإرجاء، حاشا لله أن أصف وأن أسم فتوى وقولا معتبرا عند بعض العلماء في أن تارك الصلاة تهاونا وتكاسلا أنه لا يكفر وأنه عاص. أنا لا أقول بأن من قال بأنه لا يكفر أنه مرجئ، لا، ولكني أقول بأن قوله مرجوح. الراجح هو أن تارك الصلاة لا حظ له في الإسلام أبدا. كيف يكون مسلما؟ والله عز وجل حينما ذكر مؤهلات دخول النار أول هذه المؤهلات ترك الصلاة. قال الله عز وجل ما سلككم في سقر، يسأل أهل النار ما سلككم في سقر، سقر اسم من أسماء جهنم أو طبقة من طبقات جهنم أجارنا الله وإياكم منها، يقولون لم نكن من المصلين. هذا أول مؤهل، لم نكن من المصلين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. لا، ونقل ذلك إجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء الأمة، إجماع علماء الأمة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أنهم كانوا يفرقون بين الإيمان والكفر بالصلاة، بترك الصلاة أو بالقيام بالصلاة. وهذا الإجماع الذي نقله كثير من العلماء في الكتب المعتبرة التي لا تتهاون بنقل الإجماع كدليل مثل الكتاب والسنة منقول عن جابر بن عبد الله أنه سأله رجل قال كنتم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بماذا تفرقون بين الرجل وبين الكفر، بين الإيمان وبين الكفر؟ قال بترك الصلاة. هكذا يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه: كنا نفرق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بين الإيمان وبين الكافر وبين المؤمن بفعل الصلاة وترك الصلاة، فإن فعلها فهو مؤمن وإن تركها فهو كافر. وروي هذا عن أبي هريرة، وروي عن بعض السلف أيوب السختياني وشقيق بن عبد الله، وكذلك الحسن البصري، وكذلك علماء الأمة محمد بن نصر المروزي إلى غير ذلك من العلماء الذين نقلت عنهم هذه الفتوى، وحسبنا إجماع وكذلك ما أثر عن أصحاب وفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيأتيك الآن بعض الناس يشوش على هذه الفتوى، يقول: لا يا أخي، تارك الصلاة فيه كفر، فيه خلاف. أذكر أننا مررنا على بعض الشباب في رصيف من الأرصفة، على رصيف من الأرصفة، فسألتهم هذا السؤال، وكانوا تقريبا كانوا 12 شابا: يا شباب، من فيكم الذي لا يصلي؟ صراحة أنا لست في الهيئة، أنا داعي إلى الله عز وجل، أنا من دعاة الإسلام بس أبغى أعرف. فكان فعلا حوالي الثلث لا يصلي، لاحظوا الثلث، وفي بلاد الحرمين الشريفين الذين كان الخطاب إلى عهد قريب في الصلاة كان قويا وكان حاضرا، ومع ذلك تقريبا قرابة الثلث. قالوا لي: لا نصلي. سألت أحدهم: لما لا تصلي؟ قال: يعني تبغى تقول لي أنه تارك الصلاة كافر؟ تارك الصلاة يا شيخ فيه خلاف بين العلماء. قلت له: وأنت لماذا تختار أن تكون كافرا على قول من الأقوال؟ ليش تبغى تكون كافر على مذهب من المذاهب؟ هو شيء سهل الكفر؟ فلم تفهم هذه، والحقيقة العلماء والدعاة الذين شوشوا على هذه الفتوى اليوم ويقولون: تكفرون مليار من الأمة، تكفرون ملايين من المسلمين، الحقيقة أنهم ما فهموا هذه الفتوى. لا، الذين يتحدثون في خطابهم الوعظي، كثير من هؤلاء الذين يتحدثون في خطابهم الوعظي المسجدي وفي خطب الجمعة والمحاضرات والكلمات، ما فهموا ملابسات هذا القول وهذه الفتوى الراجحة، هذا القول الراجح في كفر تارك الصلاة. أولا، أن الحكم على شخص بأنه كافر بسبب ترك الصلاة هذا ليس لأحد الناس، وإنما لا بد فيه من حكم حاكم عليه بالكفر. لاحظوا، بعد أن يدعوه، أن يدعوه لفعل الصلاة، وليس لأحد أن يدعو أي أحد، وإنما الحاكم يدعو هذا المسلم ويذكره بالصلاة ويدعوه لفعل الصلاة، فإن أصر على ترك الصلاة هدد، فإن أصر بعد ذلك حكم بكفره، يحكم الحاكم عليه بالكفر وليس أحد الناس. فهم بعض الناس أننا إذا قلنا بأن تارك الصلاة كافر، خلاص مجرد ما نقول كافر أننا نطبق عليه أحكام الأحكام في الدنيا، وأن زوجه تبين منه الزوجة وتطلق منه الزوجة، ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا صحيح، لكن هذا بعد إقامة الحكم عليه من حاكم مجتهد، وليس لنا نحن أحد الناس. ولذلك حتى في المختصرات الفقهية تجدون هذا، في كشاف القناع يقول الحجاوي رحمه الله تعالى، وهو من أساطين المذهب الحنبلي، قال: فإن تركها تهاونا وكسلا دعاه إمام أو نائبه إلى فعله، ولا قتل، اسمع، ولا قتل ولا تكفير قبل الدعاية. هكذا يقول في كشاف القناع الذي يسمى مكنسة المذهب بسبب أنه احتوى على اشتمل على 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 مذهب الإمام أحمد. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى له في شرح العمدة كلاما نفيسا في هذه المسألة، وهي أنه يعني لا يتهاون في الحكم بمجرد ترك الصلاة على أحد الناس، ولا نصدر نحن أحد الناس لا نصدر الحكم بكفر تارك الصلاة بمجرد الظاهر لنا. يقول رحمه الله تعالى: فأما إذا لم يدع يعني من قبل ولي الأمر، فأما إذا لم يدع ولم يمتنع فهذا لا يجري عليه شيء من أحكام المرتدين في شيء من الأشياء، ولهذا لم يعلم أن أحدا من تارك الصلاة ترك غسله والصلاة عليه ودفنه مع المسلمين، ولا منع ورثته من ميراثه ولا إهدار دمه بسبب ذلك مع كثرة تاركي الصلاة في كل عصر، والأمة لا تجتمع على ضلالة. هكذا يقول رحمه الله تعالى في شرح العمدة. طيب، إذا قلنا هذا الكلام وبأن تارك الصلاة في الظاهر أنه كافر، وإذا مات وأصر على ذلك بعد قيام الحجة أنه في الآخرة والعياذ بالله مخلد في النار، نعم هذا هو الراجح، لكن في الدنيا ليس لنا أن نعامله، نحن آحاد الناس، أن نعامله معاملة الكافر. طيب، نعامله على أي أساس؟ نعامله معاملة المنافق. المنافق الآن نرضى منه بالظاهر، ولكننا نعتقد أنه أتى عملا ناقضا من نواقض الإسلام، فنعامله حسب الظاهر أنه ذبح ذبيحتنا، وأنه قائم بيننا وبين أظهرنا، وأنه ليس لنا أن نحكم، ولسنا مجتهدين ولسنا حكاما نقيم عليه الحجة. إذن هذا هو السبب الثاني. وكان الناس إلى عهد قريب إذا سمعوا أن تارك الصلاة كافر انزجروا، ولكن اليوم حينما صاروا يسمعون هذه المشوشات على هذه الفتوى، أو تفهم هذه الفتوى، أو أساء إليها الذين يتكلمون في موضوع ترك الصلاة ويحذرون منه، أساءوا فهمها أنه بمجرد ما يترك آحاد شخص من المسلمين، أو الزوجة تفهم أن زوجها حينما يترك الصلاة أنها تخرج إلى بيت أهلها، وأنها تطلق منه، وأنه لا أنها لا يجوز لها البقاء مع كافرها. لا، ليس هذا لنا، تبقين معه لأنه منافق في الظاهر، ويرفع أمره إلى الحاكم حتى يقيم الحكم عليه وينفذ فيه حكم الله عز وجل في الدنيا. السبب الثالث، وتقدم معنا سببان الآن، ضعف الخطاب الدعوي، وضعف أيضا وسائله وطرائقه، وضعف يعني استراتيجيته، يعني البرامج التي الداعية للذين لا يصلون فيها ضعف. السبب الثاني التشويش على فتوى أن تارك الصلاة كافر وأنه لا حظ له في الإسلام، وهو الراجح من قوله العلماء. السبب الثالث هو عدم التعود منذ الصغر. أجرم كثير من الآباء، وقال لي هذا الأخ الذي رأيته على الرصيف لما تكلمنا وتناقشنا ورق قلبه، قال لي لا جزى الله أبي خيرا. قلت له ولم تدعو على أبيك؟ لم تدعو على أبيك؟ قال يا شيخ ما عودني على الصلاة منذ الصغر، يوقظني إلى المدرسة ويوقظني لأشياء البيت، لأشياء ضرورية، لكنه لا يوقظني ولم يعودني على الصلاة، فلا جزاه الله خيرا. نعم، كثير من الآباء فرط في مسألة تعويد أبنائه منذ الصغر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبناءكم بالصلاة لسبع. لاحظوا، سبع، مع أن سن التكليف وسن البلوغ 15 عاما عند الحنابلة وعند الشافعية وعند الحنفية وعند المالكية 18 سنة. إذا لم تظهر علامة من علامات البلوغ الخمسة المعروفة، وهي وكل تكليف بشرط العقل، ما هي شروط التكليف بشرط العقل مع البلوغ، ما هي علامات البلوغ بدم أو حمل أو بمني أو بإنبات الشعر أو ب18 حول الظهر أو 15 سنة تبلغها البنت أو يبلغها الولد. خمس علامات، ثنتان خاصتان بالبنات، وهي الحمل والحيض، قد تحمل المرأة قبل الحيض، فإذا ظهر فيها حمل حكمنا عليها بأنها بلغت. كذلك الحيض، إذا حاضت البنت حكمنا عليها بالبلوغ. العلامات الثلاثة المشتركة بين الولد والبنت خروج المني، فإذا خرج المني من الولد أو من البنت حكمنا عليه أو عليها بالبلوغ، وإنبات الشعر على العانة، شعر على العانة البنت أو الولد حكمنا عليه أو عليها. وكذلك العلامة الثالثة المشتركة بلوغ 15 عاما كما هو عند الشافعية والحنابلة، أو 18 عاما كما هو عند الحنفية والمالكية. فمتى ما بلغ الصبي ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، يعني سبع ثمانية سنوات تقريبا إلى عشر سنوات، وهي عملية ممارسة وعملية تعويد وزجر، حتى لو لجأ الوالدان إلى الضرب يضرب الصبي على الصلاة. ثمانية سنوات تعويد، لماذا؟ لأنها ركن الإسلام ودعيمة الإسلام، والتي يفرق فيه بين الإيمان والكفر الصلاة، ولأنها الفريضة الوحيدة التي لا تسقط عن المؤمن عن المسلم ما دام شرط التكليف وهو العقل موجودا. إذن التعود منذ الصغر، حتى نشأ الآن شباب تجده في الجيم وتجده في نادي رياضي، تجده يتمرن على الحديد ويحمل من الحديد، ومع ذلك لا يستطيع ولا يقدر أن يقف دقائق يصلي لله عز وجل. إذن هذا هو السبب الثالث، عدم التعود، تعويد الآباء، تعويد الأبناء على الصلاة منذ الصغر، وكذلك المعلمين، عدم تعويد المعلمين في المدارس وفي رياض الأطفال وفي المرحلة الابتدائية، عدم تعويدهم على الصلاة حتى نشأوا وثقلت عليهم الصلاة. الأمر الرابع والسبب الرابع والأخير الذي أختم به في موضوع هذه الظاهرة، ملايين من المسلمين لا يصلون في عصر التواصل الاجتماعي وفي عصر التقدم التقني، عصر الآلة، عصر الوصول إلى كل إنسان، إلى أي أحد من المسلمين، ومع ذلك نجد ملايين من المسلمين لا يصلون الصلاة أبدا. إذا كان مليار، إذا كان 800 مليون، هذه مصيبة، يا ليت تكون هذه الإحصائيات ليست دقيقة، والله نتمناها، لا مصلحة لنا أن نفرح بكفر سواد المسلمين. السبب الرابع والأخير وأختم به هو اعتقاد بعض المسلمين وجهلهم بأن الصلاة الفريضة الوحيدة التي لا تسقط بالمرض، لا تسقط فريضة الصلاة إلا بزوال العقل. في غرفة العناية المركزة ما دام عقله عنده يصلي، على السرير يصلي، مريض يصلي، يصلي على حالته ولو مستلقيا، ولو مستلقيا يصلي، حتى لو لم يكن عنده ما يتطهر به، الوضوء، الماء أو التيمم أو ما إلى ذلك، يتيمم أو يسقط عنه حتى يعتبر فاقد الطهورين كما هو عند الفقهاء، فيصلي على حالته في غرفته وفي مكانه في الوقت، ولا تسقط الصلاة بالمرض أبدا. الصيام يسقط بالمرض كما قال الله عز وجل: وعلى الذين يطيق، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه، يعني يجدون الطاقة والمشقة والحرج في الصيام، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يسقط الصيام. الرجل المريض مرضا مزمنا أو الكبير في السن، هذا يخرج كل يوم عن كل يوم من رمضان تقريبا كيلو ونصف رز، نصف صاع، كيلو ونصف رز، 45 كيلو عن الشهر، ولا يلزمه شيء. الحج يسقط بالمرض، الذي لا يستطيع الراحلة ولا يثبت على الراحلة ولو كانت عنده أموال، فإنه يسقط، أو كان فقيرا، يعني ليس عنده استطاعة أن يحج، ولا عنده أيضا المال، لا يحج، تسقط عنه فريضة الحج، تسقط بعدم الاستطاعة، الاستطاعة المالية، والاستطاعة كذلك استطاعة الركوب، فيسقط بعدم بالفقر، ويسقط أيضا بالمرض الحج، كما قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، من لم يستطع ما عليه. الزكاة، إذا لم يبلغ المال نصابا، عنده 800 ريال حال عليها الحول، لا يتجب فيها الزكاة، لأن النصاب في هذا العام من رمضان 1441 تقريبا 1050 ريال، لا يزكي. إلا الصلاة، إلا الصلاة فلا تسقط بالمرض أبدا ولا بالعجز. إنما تسقط بزوال العقل فقط. أيها الإخوة، في ختام هذه المحاضرة، ما أجمل البرامج التي خرجت السنوات الأخيرة، هذه الأعوام الأخيرة خرجت برامج الحقيقة مشرفة والله، مشرفة والله، برامج مشرقة، برامج نوعية، خرجت حملات توعوية، وخرجت يعني برامج تدعو الناس إلى الصلاة وإلى التوبة من ترك الصلاة. فنرجو أن تكثر هذه البرامج، نرجو أن نتكاتف جميعا، أن نتلمس أحوال غير المصلين فندعوهم، نرجو أن يكثر الخطاب، وأن يصل هذا الخطاب لكل المصلين، وأن نتحرك نحن أهل بيوت الله عز وجل. ما أجمل أن نتواصى بموضوع الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام من آخر ما تكلم به أن قال، من آخر وصايا التي ترك الأمة عليها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، موضوع الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام: الصلاة الصلاة، يوصي أمته بالصلاة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أسأل الله عز وجل أن يجزي القائمين على جامع الراجح في مكة خير الجزاء، وأن يجزيكم خير الجزاء على متابعتكم. شكر الله لكم وردنا سالمين غانمين إلى بلادنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.